منازلهم فها هي بعدهم قفرة وما فيها سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها وسرب غادي ولقد وقفت بها وقوفا مولى وبمهجتي للوجه قد حزنا دي بأي كيفية أقف أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصبح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم يلا حبيبي ونا بعد الترحل عنك يوم معادي تبا لهم من أمتي لم يحفظوا يا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحورا بسيف عناد وأن هذا بسام الرّا وذاك بكربلة وبطوس ذاك وذاك في بغداد مجور له في هل يجد الأسى لهفي على وويلة موسى بن جعفر علة الإجا ما زال ينقل في السجون معانيا أين المنادي وإماما عض القيود ونهشت الأقياد باب الحوايج بالسجن طالت هموما والرجس يتحداه بشرورة وسمومة مسجون وحده وطالت أيام وليالي يلا وياي مرتاع قلبه والهضم والحزن مالي وكثرة مسائلها عن أحواله موالي عنا بعيد الوطن وأحبابه وقومه ولتنتظر من شيعته ساعة الجية ولأجله عليهم ضاقتار حابل وطية ويسأل عن أحوال المساء يبكى المسيح الغيبة طويلة وخاف يعلينا علومة أين المنادي واي ماما يلا يا حبيبي قلها ما شوفها يا مشتغل دوم بسجودة ويبتهل للمعبود ويعفر خدود ملازم صلاة الليل وبرجله قيود بهالحال يقضي الليل ونهارا يصوم قالوا دنشده عن فرجنا يمتهكون يلا اسألوا من الله في هاي اللحظات الفرج لجميع المؤمنين لجميع المعتقلين والمرضى وأصحاب الحوائج قالوا دنشده عن فرجنا يمتهكون يلا ونا سالم نشوفه لو يروح بسجن هارون قال ليل مسيب شيعتك عنك ينشدون يلا حبيبها والكل على الخدين عبرات سجوما أين المنادي وإماما ولكن الأمر لله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا سميع الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي يلا قول يا هذا البيت مسني الضار وانتحى بين فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي عند بحر الندى ابن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجوادي صلوا على محمد وآل محمد وارحمنا يا ربي بمحمد وآل محمد
وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وتوفنا على ملتهم يا كريم. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بالإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الفائزين بمحبته وشفاعته يوم القيامة، ومن السائرين إن شاء الله على خطه في هذه الحياة. وسيرة الإمام أحبتي مليئة بالدروس، مليئة بالعبر، وسوف نأخذ ولو شيء يسير من تلك الدروس، ونسأل من الله تعالى التوفيق. فهذه المجالس إنما هي زاد لنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونذكر بالهوية الشخصية للإمام عليه السلام، فقد ولد في 7 من شهر صفر سنة 128 للهجرة. عاش مع والده الإمام الصادق عليه السلام 20 عاما، وعاش مدة الإمامة من بعد والده 35 عام. هاي الفترة الزمنية التي عاشها الإمام عليه السلام لاقى فيها الأمرين من قبل طواغيت بني العباس، وعاصر العديد من طواغيت بني العباس، وآخرهم المنصور الدوانيقي، هارون الرشيد. المنصور الدوانيقي هو الأول، ثم بعد ذلك جاء محمد المهدي ومحمد الهادي، هكذا أسماء بني العباس، ثم جاء من بعده أخوه هارون الرشيد اللي ما ترك الإمام مطلق السراح. تتبع الإمام بكل ما أوتي من قوة إلى أن قضى على حياته. ما هي الدروس أحبتي المستفادة من سيرة الإمام؟ الدروس كثيرة أحبتي، في كل جوانب يمكن الحديث عن سيرة الإمام، وأحببنا في هذا المقام أن نختصر الصفات التي اتصف بها، أو الألقاب إذا صح التعبير التي لقب بها، والتي كانت مشتقة من صفاته. وكل لقب من ألقاب الإمام فيه يعني الكثير من الأمور المهمة. وأول أحبتي، أول لقب لقب به الإمام لقب بماذا؟ بالكاظم. والسؤال، لماذا لقب بهذا اللقب؟ لأنه كان يكظم غيظة. هاي سامعين الكلام عشرات بل مئات المرات، وأن هناك جارية للإمام جاءت لتصب الماء على يده، فسقط الإبريق من يدها على رأس الإمام، فشجت رأسه، رفع رأس الإمام، صاحت سيدي الكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، العافين عن الناس، قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. زين، ما الفائدة أحبتي من التذكير بهذه الرواية اللي كثيرا سمعناها أو سمعناها عن الإمام عليه السلام، بل أغلب الأئمة؟ الفائدة أحبتي، إحنا اليوم في خضم ما نعيشه من تحديات ومن أمور ومشاكل، خصوصا مع أقرب الناس إلينا. بعض الأحيان تصير عندي مشكلة ويا أقرب الناس إلي، كأن يكون أخي أو أختي أو ابن خالتي أو ابن عمي، شلون أعالج هاي المشكلة؟ فعن أبي إسماعيل، اسمعوا الرواية، يقول دخلت على الإمام الباقر عليه السلام، قلت له سيدي إن الشيعة عندنا لكثير، شقد عددهم كبير. فقال الإمام عليه السلام، أنا أسألك الآن، إذا تقول الشيعة عددهم كبير، هل يعطف الغني على الفقير؟ هاي السؤال الأول، موضع شاهدنا. السؤال الثاني، هل يتجاوز المحسن على على المسيء؟ احنا نتجاوز عن بعضنا لو لا، لو انا ارد الصاع صاعين، زين مو هذا اخوي الان اقرب الناس الي، اذا ما حضر الفاتحة يقول يا عجب الله، وما تستغربون الان يعني العصبية موجودة، ما حضر الفاتحة، فاتحة والدته ليش ما حضر؟ لان على خلاف يا اخوانا الاثنين اللي يحضرون الماتم. ملتفتين احبتي الى العصبية التي هي داء ابليس الذي أمره الله تعالى بالسجود لآدم، فقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، ومن تعصب
فقد عصبه الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فقد عصبه الله بعصابة من نار. أبناء خاله خصامهم دام لخمس سنوات، وتدخلوا الأقارب وكذا وحاولنا وياهم على أي حال، ولسان حالهم كل واحد يقول لو ينزل جبرائيل ما بتنازل. زين الآن هذا الخصام هو توقف عند هذا الحد لو لا؟ في تطور، يصير التطور لما يصير عن طريق ماذا؟ الأبناء. أبناء هذا يحقدون على أبناء هذا، وأبناء ده يحقدون على هذا، يعني صار قضية متابعة ما في يعني حدود تتوقف عندها. كأبناء الخالة يحقدون على بعضهم وعندهم مشكلة فيما بينهما، إلا أن القضية تتطور إلى الأولاد، أولادهم. أنت تقول إنسان موالي، والله تعالى يقول وإن تعفو أقرب، ها كمل الآية، أقرب لماذا؟ للتقوى. وأنت تسأل من الله تعالى عندما تقف بين يديه للصلاة وتسأله العفو، فكن عافيا عن إخوانك حتى لو أخطأ في حقك. يقول أنا أدل نفسي، أنا أسألكم أحبتي، هذا الخصام في عز لو في ذل؟ أحبتي ذل فعلا، ترى ذل. والعز عندما يعيش الإنسان المحبة والتصافي مع الناس الآخرين، خصوصا أنا أقول وأؤكد أقرب الناس إليك هؤلاء الناس، مناس بعيدين، مناس يعني أعداء. والخطأ يصير ويحدث أحبتي، والعصبية تقول والله أخطأ في حقي أنا وياك، إذا تعرض علي القضية فعلا هو مخطئ في حقك، قدم التنازل وكن عند الله تبارك وتعالى من أقرب المقربين. وهذا مو من عندي الحديث، اسمع الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول ثلاثة من أقرب الخلق إلى الله، ومن جملتهم ورجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده. يعني لما يصير عند الغضب ما يستغل هذا الغضب في إيذاء الناس الآخرين، والإيذاء مو شرط بالضار ولا لا لا، حتى نفسيا أحبة أنت تؤذي الطرف الآخر، فحاول أن تبعد هذه الأذية. وإحنا نصلي ونقول قربة إلى الله، ونحج ونقول قربة إلى الله، ونصوم ونقول قربة إلى الله، فلماذا إذا كنا نريد التقرب إلى الله فلنبتعد عن كل الأحقاد والكراهيات؟ وإحنا جايين أحبتي نستقبل إن شاء الله شهر عظيم، شهر رمضان المبارك، ما يفوتنا هذا الشهر إلا بأن نصفي كل ما موجود بداخلنا من أغلال أو من غل ومن حقد، وإن شاء الله إحنا بعيدين. لكن أنا اللي خليني أتكلم بهذه الطريقة أحبتي، قرينا بعض مجالس التعزية، يجي واحد من أهالي المرحوم المرحومة يقول ملانا ترى شوف هاي اللي واقفين يسلمون عليهم الناس، في عندهم ثلاث قضايا خلاف ومشاكل وأحقاد وكراهيات، يعني من بين الموجودين واقفين يسلمون عليهم ستة، كل واحد يحقد على الآخر. فإحنا محتاجين أحبتي أن ننتهج نهج أهل البيت كظم الغيظ. النبي صلى الله عليه وآله مر على شباب يتشاءلون حجر، كل واحد يختبر من هو الأشد من هو الأقوى، فقال صلى الله عليه وآله ليس الشديد بالسرعة، مو الشديد اللي يملك العضلات اللي حاط إلى تحت الكرسي حديدة في السيارة، يقول إذا صارت مواجهة فأنا مستعد. سمعت بعض الشباب للأسف البعض منهم يقول أنا عندي استعداد متى ما صارت مواجهة هي أحد، الحديدة تحت الكرسي موجودة. ليس الشديد بالسرعة، إذن من هو الشديد يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. أغضبني هذا في الشارع، أداني، سوى لي مشكلة، فإذا امتلكت أعصابي فأنا الشديد. هذا التعريف عند من؟ عند أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، أصور نكتفي بهذا القدر للتعريف بهذا اللقب العظيم للإمام، واللي احنا في كل سنة نسمع عنه أن الإمام الكاظم إنما لقب بهذا اللقب لأنه كان يكظم غيظه، فلنعاهد الإمام بالثبات على خطه، أن نكظم غيظنا، أن نراجع حساباتنا، أن نرجع إلى أحبتنا، نصفي ما في قلوبنا مع الناس الآخرين.
الذين ربما حصل سوء فهم هنا أو سوء فهم هناك، وعلى أي حال مشاكل تحدث أحبتي، إنسان مو معصوم عن الخطأ، لكن يبقى أنه متى ما حصل على تنبيه فليتكل على الله تعالى وليضغط على نفسه، وهي محتاجة إلى أوزان على أي حال، يعني ثقيلة على هاي النفس حتى يتمكن الإنسان من السيطرة عليها وأن يرجع كل علاقاته مع أحبته. نسأل الله التوفيق إن شاء الله لكل الأحبة. هاي من أهم الدروس اللي لابد من التذكير بها في هذه العجالة. من الدروس المستفادة، الإمام عليه السلام لقب كما ذكرنا بألقاب، والألقاب مشتقة من صفاته، لقب بالكاظم، ولقب أيضا براهب بني هاشم، ولقب بالعبد الصالح، وكلاهما يرمزان إلى ماذا؟ إلى عبادته، إلى ورعه، إلى تقواه، وخصوصا في الجانب العبادي. ما كان يفتر عن الصلاة، ما كان يفتر عن قراءة القرآن، وهذه حقيقة عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتمنى أن يحصل على الوقت للاتصال بالله، وهو يقول: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. الإمام يفرح يوم اللي حصل على وقت يتصل بالله تبارك وتعالى عن طريق الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والابتهال وما إلى ذلك. زين أحبتي، الإمام كان كذلك، أنا شلون في علاقتي بالله تعالى؟ كيفية علاقتي بالله ما هي؟ ها؟ الإمام ما كان يترك المستحب من صلاة الليل ها؟ والنوافل وكل شيء. مشكلتي أنا كإنسان موالي عندي حتى يعني القضية مع الصلاة الواجبة، يعني لما نسوي مقارنة، الإمام ما كان يترك المستحب، ما كان يترك صلاة الليل، ومرت علينا أحبتي ذكرى وفاة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وقد سمعنا بأنها كانت تصلي صلاة الليل ليلة 11 من ماذا؟ من جلوس، ما تركت صلاة الليل. وأنا أجي إلى الصلاة الواجبة أبدا ما عندي اهتمام، يؤذن المؤذن وأنا أقول خلا تكمل السالفة، يؤذن المؤذن وأنا في الملعب قاعد ألعب. صلاة واجبة هذه، اعطي الصلاة حقها أحبتي، يعني قضية للأسف يحز في النفس. هذا احنا نشوف يعني ندخل بعض القرى وكذا، وقت الصلاة الأذان يؤذن المغرب وهم قاعدين يلعبون، انت تقول توالي الإمام، الإمام ما كان يترك المستحب، أنا الواجب ما عندي استعداد ألتزم بالواجب من حيث الوقت أن أؤدي الصلاة في وقتها، بعد من حيث الكيفية، كيفية الأداء، شلون أنا أؤدي الصلاة؟ هاي مشكلة عندنا حقيقية. أوقف في المسجد وأكبر، أقول الله أكبر، أقرأ الحمد سورة، في واحد من المصلين إلى جانبي من زمان خلص صلاة المغرب، كيف خلص الصلاة؟ ها؟ شلون يعني هاي الصلاة؟ يعني صلاة عنوانها لا استقرار ولا اطمئنان، ما في اطمئنان في الصلاة. واسمعوا أحبتي هذه القضية، المسألة أحبتي في الحج إذا الله أعطانا وياكم إن شاء الله أو العمرة، نطوف عادة 7 أشواط، بعد 7 أشواط يتوجب علينا ماذا؟ الصلاة 2 ركعات خلف مقام إبراهيم، الأقرب فالأقرب، صحيح؟ كبرت، قرأت الحمد سورة وركعت، توني قاعد أقول سبحان ربي العظيم، ما كملت وبحمده، الذكر ما كملته، جاء واحد من الحجيج وأنا راكع ودفعني، حركني، سوى عندي حركة ما أحيا للاستقرار. يقول الفقهاء أمشي الصلاة لو في حكم هني؟ ها؟ في حكم. ما هو الحكم؟ اسمعوا أحبتي، يجب إعادة الذكر وأنت ماذا؟ وأنت مطمئن، وأنت مطمئن. زين احنا منقول أحبتي هاي قضية استثنائية، أنا إلا في الحاج في العمرة هذا استثناء، يعني شلون أنا أعود الذكر وأنا في حال استثنائي؟ هكذا الحكم. فكيف والحال أنا اللي واقف في البيت أصلي ها وما عندي اطمئنان؟ وش يصير أحبتي في البيت أصلي ما عندي اطمئنان، حتى الذكر ما يمديني أوصل إلى ركبتي هكذا إلى الركوع وأرفع رأسي وأنا ما استقريت في ركوعي، ونفس العملية في السجود
أنا واقف في المسجد أصلي، لا أحد بيدفعني ولا أحد بيسوي لي حركة معي للاستقرار، وأنا ما عندي استقرار في الصلاة ولا اطمئنان، لا في ركوع لا في سجود لا في رفع، حال الرفع بعد الركوع، رفع الرأس من بعد الركوع أو بعد السجود، وهكذا. فالقضية أحبتي محتاجة إلى مراجعة في علاقتنا بالصلاة أحبتي. إذا نضرب المثل بالإمام نقول ما كان يترك صلاة الليل، ما كان يترك النوافل، أنا ما عندي توفيق أصلي لا نوافل، أنا بتكلم عن نفسي واقعا ترى ما عندي توفيق أصلي نوافل ولا أصلي صلاة الليل، على الأقل أحافظ على ماذا؟ على الواجب. هذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أحافظ على الواجب من حيث الأداء ومن حيث الوقت. أحبتي يطول الحديث عن سيرة الإمام عليه السلام وألقاب المتعددة واللي كانت مشتقة من صفاته، وكل لقب أحبتي فيه الكثير من حديث، لكن لضيق الوقت نذكر أيضا بهذا اللقب ونختم إن شاء الله. لقب الإمام ببابل حوائج، لماذا أحبتي؟ لأنه ما توجه إليه مؤمن عارفا بحقه إلا وقضى الله حاجته. إلهي بجاه باب الحوائج ضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المعتقلين. وهي قضية أحبتي ترى بعض الأحيان يقول أنا هذا ما أستجيب لي دعائي، توجهت بالإمام وسألت من الله بالإمام أن يقضي حاجتي، ما شفت إجابة، لا في إجابة تأكد أخي المؤمن. يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا دعوت الله بنية صادقة وقلب متوجه فأبشر بإحدى ثلاث، إما أن يعجل لك بما سألت، تعطى الإجابة الفورية، لما حصلت على إجابة فورية يدخر لك ما هو أعظم منه. أنا أتمنى حاجة الآن، أتمنى أشوف ولدي هذا المعتقل وياي في البيت، ولكن الله ادخر لي حاجة هي أعظم من وجود ولدي معي في البيت. ما حصلت لا على الأولية الاستجابة الفورية ولا شيء مدخر، في شيء أيضا، ما هو؟ قال أو أن يصرف عنك من البلاء ما أن لو أرسله عليك لهلكت. لا إله إلا الله، لا يرد القضاء، دائما ادعوا الله تعالى، توسلوا بأهل البيت، لا أحد منا يعيش اليأس يقول أنا ما يستجاب، لا لا في استجابة، يكفيني أنا لما أدعو الله تعالى، ها إذا ما حصلت على الأولية والثانية أحصل على الثالثة، وهي ماذا؟ نزول بلاء، لولا دعائي لنزل علي البلاء وأهلكني وأهلك عائلتي. لكن ببركة الإلحاح والإقبال على الله والتوسل بأهل البيت الله تعالى أبعد عني البلاء. وما شاء الله معاجز الإمام كثيرة، ونذكركم بما جرى للشيخ الدكتور الوائلي رحمة الله عليه، اللي يقول أنا عندي بنت صغيرة طفلة أصيبت في عينها بزجاج، يقول قطعت عينها قطعة قطعة، وكان في عهد عبد الكريم قاسم وحضر التجوال مفروض ما حد يقدر يطلع، يقول أنا طلعت مع بنتي إلى المستشفى ودخلت على الدكتور آراد دكتور مسيحي، يقول لما عاين عين البنت قال خلاص هاي منتهية العين بعد ما فيها فائدة، لكن كل اللي راح نسويه نسوي لها خياط، لكن النتائج ما مضمونة، ما في نسبة أصلا من هذا المعنى. يقول بعد ذلك أنا طلعت وياي جماعة لو لا، يقول أنا طلعت من المستشفى وأنا في حال يعني بما معنى يرثى له، أفكر شلون نزلت عليها المصيبة الآن وهاي عين البنت راحت. يقول صرت أفكر، إجا على بالي تعال أنا أصعد على المنبر وأتكلم عن كرامات أهل البيت ومعاجز أهل البيت، ليش ما أتوجه إلى الله تعالى وأسأل من الله بجاه باب الحوائج أن يرجع عين ابنتي؟ يقول توجهت إلى الإمام قلت له سيدي أنا خادمكم وأصعد على المنبر، ها وأنت تعرف وضع ابنتي، ويا الكلام اللي نقوله فيكم صدق يا خرافة. يقول والله العظيم خاطبت الإمام بهذا الخطاب في اليوم المقرر لفتح عين الطفل، عادة بعد العملية خلون غطاء، يقول في اليوم المقرر لفتح عين الطفلة كنت مع الدكتور، هو في المقدمة وأنا من خلفه، يقول فتح عين الطفلة وقف كالخشبة، يقول حركته قلت له شبيك، قال هاي عين الطفلة صاحية ما بيها شيء. صلى على محمد عليه.
يقول قال لي ايش سويت؟ قال لي انا طرقت باب من ابواب قضاء حوائج المؤمنين، طرقت باب الامام موسى بن جعفر عليه السلام. نسال من الله بجاه باب الحوائج الفرج القريب لكل المعتقلين ان شاء الله. نعم احبتي، والامام كما ذكرنا في بدايه مجلسنا الشريف قاس الامرين من قبل هارون الرشيد اللي أورد على الإمام كل إساءة، استعمل كل الوسائل للحط من قدره وستر فضائله وإخفاء عظمته عن الناس، وصار يبعث على الإمام مرة الاحتجاج مرة الاستهانة، آخر مرة أمر به فألقي بالقبض عليه أرسل مغفورا إلى البصرة وانحبس مدة طويلة بالبصرة، نقل من سجن البصرة إلى سجن القنطرة، ونقل من سجن القنطرة إلى سجن فضل بن الربيع، ونقل من سجن الفضل بن الربيع إلى سجن الفضل بن يحيى البرمكي، ونقل من سجن الفضل بن يحيى البرمكي إلى سجن السندي بن شاهك، وكان السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، كان يصلي بأبي هو نفسي على أصوات السجانين. يعني لما يصير وقت الظهر يصيح بس سجان مولاي، صار وقت الظهر يقوم الإمام يصلي يلا حبيب. ولهذا ورد في الزيارة، خلونا نزور الإمام هاي الليلة ونختم إن شاء الله، يصيح في الزيارة السلام على المعذب في قعر السجون، يلا وياي السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، بعد السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، أين المنادي وإماما؟
يقول ابن سويد بعد أن أرضيت السجانين دخلت على الإمام، قلت له سيدي إلى متى ونحن نراك في السجون والمعتقلات وتحت الطوامير؟ قال يا ابن سويد إن الفرج لقريب. متى سيدي؟ قال بعد 3 أيام. أين الموعد؟ قال لي على الجسر ببغداد. يقول ابن سويد خرجت من السجن وأنا لا تكاد تحملني قدماي من الفرح، أطرق أبواب أصحابي بابا بابا، ما الخبر؟ أقول لهم أبشروا الإمام سوف يخرج بعد 3 أيام. أين الموعد؟ أقول لهم على الجسر ببغداد. آجركم الله يا شيعة. يقول ابن سويد بينا نحن كذلك ننتظر خروج الإمام وقد زينا الشوارع لاستقباله، وإذا بجنازة محمولة على 4 من الحمالين ليس معهم خامس. والجنازة بأي كيفية؟ قال والجنازة مقيدة بالأغلال، مقيدة بالسلاسل، أين المنادي وإماما؟ عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. لما سمع ابن سوين ذلك يقول كان رجل إلى جانبي قال ألم تعرف هذه الجنازة؟ قلت لا. قال إن هذه الجنازة جنازة حجازي يقال له إمام الرافضة. عندما سمع ابن سوين ذلك أخذ يلطم على رأسه وهو ينادي وإماما، يلا حبيبي ونحن ننادي وسيدا. ملا عطية حبيبي وش عندك في هذا المقام؟ صاح يا قلب ذوب يا دمع عيني تفجر، للي قضب سم الرجز قلبه انفطر، ما شاف في الدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاسات المنية بالسجن ما يعرف نهار من العشية هضمو صبر قلبات فطر والصبر مر أين المنادي وإمامه يلا يا حبيبي آمر الطاغت شيل بن جعفر حمامل وشالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي وعلى الجسر دبوه وبرجله زناجل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعر أويل شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة مجور من عاينوهم غالي وبالساق قدر فوق الجسر مطروح ما فكوا حديدة صاحت يا ابو ابراهيم يومك صايرك شر أين المنادي وإمامه بعد يا حبيبي شلون الشيعة كانوا يعيشون المصيبة لسان حالهم يصيح إذن تبدل يا فخر طيبة وتهام كل يوم نترجاك تطلع بالسلام ثار الدهر بقلوب نصوب اسهام فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر عظم الله اجوركم الامام الكاظم حصل على من يغسله من يكفنه من يشيعه من يواري لكن أسألكم عن ريحانة رسول الله الحسين بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن أين المنادي وحسينا ومرت الحوراء زينب ونظرت إلى أخيها الحسين وشلون خطاب وجهت الحوراء نادت شاعتذر لأمي الزهرة بسرت لأرض المدينة لا تسايلني وتقلي عن عزيز حسين وانا لا تسايلني وتقلي عن اصاويب اش كثير يلا يا حبيبي اسمعها صدق يا زينب وليدي رضى ضومنا الصدر اين المنادي وحسينا شلون خليتي ولادي ما لك كفر وصدر هذا جواب الحوراء لسان الحال يا زهرة ما غسلوا ولا لفاو هو في كفن إيه؟ يا ما طفوا يلا مأجور عار تجول عليه الخيل عادية ساقت له الريح ضاف مئزر واردة أين المنادي وحسينا مأجورين متابين الوقت خلص لكن ما لي يعني خاطر لا واشيل لكم بيتين ثلاثة من هالقصيدة مات أبو الرضا مات شفت جنازة مقيدة تبكي لحالتها العدا مات أبو الرضا مات يقول مات أبو الرضا مات يا حبيبي والنا مات شفتوا جنازة مقيدة، شفتوا جنازة مقيدة، تبكي لحالتها، تبكي لحالتها، هي مأجور مات أبو الرضا، هي مأجور فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر. اي ونا ونا ويا يا ويل قلب من السمو من الجسد اخضر، يلا ونا وقيود في رجله وفي ايد الله اكبر. اي والله قلت الغيره شيخ العاشق، قالت الغيرة شيخ العشيرة، اي والله ما طروح ما حد غسله مثل الشهيد بكربلة، وات ابو الرضا ابو الرضا شافتو جنازة قلت تبكي تبكي لحا الله يعودكم إن شاء الله اختصار. يا الله بحق باب الحوا يتصاحوا باليوم، اي ونا تفرج عن الأمة وتنصر كل مظلوم، يا الله وتشفي مرضانا وترجع الغايب المهموم، يا الله تنصر الإسلام يقول وتهزم الظل، يلا جواب تنصر الإسلام يا الله. موسى بن جعفر لي أمل يا رب تقبل لي العمل، مات أبو الرضا شفتوا جنازة مقيدة،
شفتوا جنازة مقيدة
تبكي
تبكي لحالها
العيال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بجاه باب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من سألنا الدعاء، تقبل أعمالنا، أصلح أحوالنا، فك أسرائنا، شافي مرضانا وجرحانا، انتقم لنا ممن ظلمنا، أعدنا على هذه الأيام في حال أحسن من هذا الحال، المؤسسين والحاضرين فردا فردا، اللهم احفظهم في أنفسهم وذويهم وأهلهم ومتعلقين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء وإلى أرواح موتاكم موتانا جميعا، نودي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.